شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا أهل الخير والفضل، وأحييكم في بداية هذه المدارسة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه. فبعد الحصة الماضية التي اخترنا لها الحديث عن رجل عظيم وهو الفاروق عمر رضي الله عنه، اختار الإخوة في المجموعة واستحسنوا أن تكون لهم حصة أسبوعية من السيرة النبوية، ولذلك إن شاء الله ستكون هذه الحصة عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأود أن يفهم الجميع أن السبب في تأخر أبي بكر الصديق في هذه الحصة غير مقصود، وإنما السبب كان أن الحلقة الأولى جاءت هكذا بشكل عفوي، مدارسة في سيرة الفاروق عمر صاحب الموافقات المشهورة للوحي، ولم يكن ذلك بدافع أن تكون سلسلة أسبوعية. لكن ما دام الإخوة استحسنوا والأخوات في المجموعة استحسنوا ذلك، فيكون خيرا إن شاء الله. وإذا نبدأ البداية الصحيحة، وهي مع أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، وهو أبو بكر الصديق، فنتحدث إن شاء الله عن بعض من الجوانب من حياته وبعضا من فضله رضي الله عنه، ونقف مع بعض مواقفه لكي نكون من المقتدين به. فهو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه، وهو من المهديين المأمورين باتباعهم. فتلك مواقف كما يقول الشاعر: وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. في البداية أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات أن تغشانا الرحمة، وأن تنزل علينا السكينة، وأن يرزقنا سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، ونحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب الصحابة وبحب أهل الفضل، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمدارسة سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، هذه السيرة العطرة، هذا الجيل العظيم، هذا الجيل الذي اختاره ربنا عز وجل لصحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد اختارهم أيضا لحمل هذا الدين ليوصلوه لنا وليحفظوه لنا، فقد حفظ الله سبحانه وتعالى هذا الدين برجال لا كالرجال، رجال تم اختيارهم واشتباؤهم. فنحن إن شاء الله نتقرب إلى الله بحبهم أولا، ثم ندرس سيرتهم لتكون نبراسا لنا في الحياة، لنحاول أن نتشبه وأن نقتدي بهم، وأن نستفيد من مواقفهم العظيمة. فعسى أن يكون لواحد منا لحظة صفاء ورقة فيتأثر بذلك، فيعزم على أن يكون مثلهم إن شاء الله في هذا العصر، فنكون من إخوانه صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اشتقت لإخواني. فنسأل الله أن نكون من أولئك الإخوان الذين اشتاق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يأتون من بعده ولا يجدون عونا على الحق، وإنما هم يتمسكون به على مضض وعلى صعوبة في العصر وفي الزمان وفي كثرة الفتن وكثرة المغريات ونسأل الله التوفيق والسداد. أبو بكر الصديق كما تعلمون أبوه هو أبو قحافة، يسمى عثمان بن عامر، فهو عثمان بن عامر بن عمرو التيمي من بني تيم القرشي، إذن هو من قريش. وتيم هذا هو تيم بن مرة، فيلتقي كما قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالجد السادس مرة بن كعب. أما أمه فهي أم الخير سلمى بنت صخر، وصخر هذا وصخر بن عامر، فهي تيمية أيضا قرشية، فهو قرشي الأبي وقرشي الأم. أبو بكر الصديق كان له من الذرية، كان عنده عبد الرحمن، كان عنده عبد الله، وعنده محمد. أما البنات فكان عنده أسماء وهي ذات النطاقين اللي تعرفوا، وكانت عنده عائشة وهي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك كانت عنده أم كلثوم رضي الله عن الجميع. نحن أمام شخصية غير عادية، نحن أمام شخصية قد اختارها ربنا عز وجل اختيارا، شخصية تم اشتباؤها لكي تكون الشخصية رقم 2 في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك أبو بكر، ذاك الصديق، ذاك العتيق، ذاك الأواب، ذاك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نحن أمام شخصية لها مواقف رائعة، أمام شخصية كانت تعرف بالسخاء، كانت تعرف بالكرم، كانت تعرف بالتصديق الدائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أمام شخصية كانت غاية في الذكاء، غاية في الحكمة، والمواقف التي تعجز عنها الرجال. أولا، إذا أخذنا بطاقة تعريفية لسيدنا أبي بكر، فنقول بأنه أبو بكر الصديق هو عبد الله بن أبي قحافة، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس في مرة، مرة بن كعب. وأبو بكر كان يعرف بالصديق، وكان يعرف بالعتيق، وكان يعرف بالصاحب، فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أطلقت كلمة الصاحب من بين الصحابة فالصاحب معروف من بين الصحابة، فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. أيضا هو يعرف بالأتقى، ويعرف بثاني اثنين، ويعرف بخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أول خليفة له. أبو بكر الصديق ولد عام بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر تقريبا، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وأشهر، فقد ولد عام 50 قبل الهجرة، أي تقريبا 574 من الميلاد، وتوفي رضي الله عنه عام 13 من الهجرة في 23 من شهر أغسطس من عام 634 ميلادية. أبو بكر لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلم مباشرة دون أي تردد، فنال شرف أن يكون أول من أسلم، أول من دخل الإسلام من الرجال الأحرار هو أبو بكر الصديق. كما تعلمون أن أول من أسلم من النساء أمنا أم المؤمنين خديجة، وأول من أسلم من الغلمان من الشباب يعني هو سيدنا علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكان أول من أسلم من الرجال الأحرار هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو رفيق النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الهجرة من مكة إلى المدينة، وهو صاحبه ووزيره كما كان يقول الصحابة، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة كما تعلمون. وهو باتفاق أهل العلم هو خير الناس بعد الأنبياء والرسل، وهو أكثر الصحابة إيمانا وزهدا، ورضي الله عنه سبحانه وتعالى، رضي الله عنه كان يقال أنه هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ فقد رأى كثرة نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وابتسامه في وجهه، فظن عمرو بن العاص ظن أنه هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه حتى إذا استوى المجلس سأل عمرو رسول الله، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فظن أنه سيقول له: أنت أحب الناس إلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: عائشة. فعمر قال له: لم أقصد من النساء، بل قصدت من من أحب الناس إليك من الرجال. فقال: أبوها. فقال: ثم من؟ فذكر له شخصا آخر، حتى ذكر له عدة أشخاص، فسكت قبل أن يصل إليه. فكان ذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته لأصحابه، حتى يظن كل واحد منهم أنه هو وحده الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عرفنا من خلال ذلك أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عائشة، ثم من الرجال أبوها وهو أبو بكر الصديق رضي الله عن الجميع. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يكفيه شرفا أنه كان ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا شرف عظيم سبق إليه أبو بكر باصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، دون غيره من الصحابة، دون غيره من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دون غيره من البشر. فإذا كان أحب الناس إلى الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اختار ربنا عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إليه أبا بكر. هذا موقف لا ينسى، وقد ذكره سبحانه وتعالى آية محكمة في القرآن تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وهذه صاحبه هم اللي انتبه لها حد، ثاني اثنين وذيك هك لصاحبه إذ يقول لصاحبه، سبحان الله. فهذا هو الصاحب، هذا هو ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا هو أبو بكر الصديق. هذا شرف عظيم، هذا شرف لم يناله أحد. أبو بكر الصديق عنده خاصية، أنه ليس في الصحابة من أسلم أبوه وأسلمت أمه وأسلم أولاده بيت إسلامي 100%، وأسلم أولاد أولادي. فهناك أربع أجيال: الأب، ثم أبو بكر، ثم ابنه، ثم ابن ابنه، أربعة أجيال كلها رأت وعاصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأدركته ودخلت في الإسلام. هذه خاصية لهذا البيت، فهو بيت إمام ليس فيه منافق كما قال ابن تيمية رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا باللذين من بعدي، كما في السنن عند أحمد وابن ماجة، اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. فقد نص صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر في هذا الحديث. كذلك ورد في صحيح البخاري أن خير هذه الأمة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. فبالاتفاق بين جميع أهل العلم أن أفضل أحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى، على اعتبار أن عيسى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسينزل في آخر الزمان فهو من هذه الأمة، فأفضل الأمة بعد عيسى هو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق أعتق من الصحابة 20 من الصحابة المستضعفين الذين كانوا يعذبون أشد العذاب في بداية الإسلام، أعتق منهم 20، من بينهم كما تعلمون بلال رضي الله عنه، فقد قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إن بلالا يعذب لله. ففهم أبو بكر الرسالة فمر مسرعا إلى بيته وحمل الذهب فاشتراه وأعتقه. وقد أنفق أبو بكر الصديق في ذلك في هذه المجموعة من الصحابة 20 من الصحابة اشتراهم وأعتقهم حتى ينتهي العذاب وتنتهي معاناتهم، أنفق لذلك 40,000 دينار من الذهب. يقول صلى الله عليه وسلم في فضل أبي بكر رضي الله عنه: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله عنه يقول: من يكون أفضل من ثاني اثنين؟ من يكون أفضل من ثاني اثنين؟ الله ثالثهما. موقف عجيب. ولذلك كان يقول السلف رضي الله عنهم أن الله سبحانه وتعالى في تلك الآية شهد رب العالمين بالصحبة لأبي بكر وبشره بالسكينة: لا تحزن إن الله معنا. وحلاه بثاني اثنين، حلاه بثاني اثنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار. فهو رضي الله عنه أول من أسلم، وهو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل، أول من يدخل الجنة هو أبو بكر رضي الله عنه، وهو يدعى كما تعلمون يدعى من أبواب الجنة كلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، كما ورد في البخاري. أبو بكر الصديق شهد بدرا، ولأهل بدر ما لهم، افعلوا ما شئتم فأنتم أهل بدر. كذلك هو شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أنه لما مرض رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد تلك العضة من الشاة المسمومة في خيبر، ما زالت به حتى توفي صلى الله عليه وسلم شهيدا قتله اليهود عليهم لعائن الله بذلك السم الذي وضعوه له في الشاة، فما زالت به تلك الأكلة. فلما مرض صلى الله عليه وسلم مرض الموت أمر أن يصلي أبو بكر بالناس، وكانت تلك رسالة موجهة منه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة وإلى الصحابة. فلما توفي رسولنا صلى الله عليه وسلم بويع أبو بكر بالخلافة في نفس اليوم، فكان الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يذكر اسم أبي بكر إلا مقرونا بالصديق، أبو بكر الصديق، فهذا اللقب لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حقيقة شرف عظيم وميزة عظيمة تميزه عن غيره، فهذه المرتبة مرتبة الصديقية. فكان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم دائما، فكان له هذا الاسم الصديق، أبو بكر الصديق، الصديق دائما تلازمه. الصديق كان من أغنياء قريش في الجاهلية، تعلمون أنه كان تاجر وكان يمارس التجارة، وقد عرف بتجارته الناجحة، وكان من سادة قريش، وكان يرجع إليه في قريش ملف الديات، فملف الديات كان عنده رضي الله عنه في الجاهلية، فهو كان من أسيادهم، وكان معروفا بالعلم بالأنساب، فهو أعرف قريش بأنسابها، وكان أيضا ذا خلق عظيم وصاحب معروف وحسن مجالسة، وكان منفقا سخيا صاحب كرم وجود. أبو بكر الصديق لم يكن يشرب الخمر في الجاهلية، فقد حرم الخمر، فقد حرم الخمر على نفسه، هو فقط من تلقاء نفسه حرمها لما يراه من آثارها التي تخدش في الخلق وتخدش في المروءة. كذلك أبو بكر الصديق لم يسجد لصنم قط، فكان غير مقتنع بألوهية وربوبية هذه الأصنام، ولم يسجد لها قط. ولا ننسى هنا موقفا من مواقفه رضي الله عنه، وهو موقفه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك كان حدث جلل، حدث مؤثر، الصحابة فقدوا صوابهم، ومنهم من انعقد لسانه فلم يستطع الكلام مثل علي رضي الله عنه، ومنهم من أخذ سيفه وكاد يبطش بالناس وهو عمر، وقال من قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مات ضربت عنقه بسيفي. فالناس خرجت عن صوابها، ولكن الرجل الذي ثبت ووقف الموقف القوي ورد الناس إلى صوابها هو أبو بكر الصديق. فلما أتى وجده قد توفي صلى الله عليه وسلم، ورفع الغطاء عنه وقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا، ووقف فقال قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فسقط السيف من يد عمر الفاروق، عمر الصنديد، عمر القوي، وقال: كأني ما مررت على هذه الآية ولا سمعتها من كتاب الله، وما كنت أظن إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى معنا إلى الأبد في هذه الحياة، وربما ذهب إلى ربه كما حدث لموسى: وعجلت إليك ربي لترضى، وأنه سيعود إلينا ليستمر معنا في هذه الحياة. هكذا كان يتصور عمر، ولكن أبا بكر رد الناس إلى صوابهم وذكرهم بالآية الكريمة. ولما تولى الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدت القبائل، أغلب القبائل العربية في الجزيرة العربية ارتدت عن الإسلام، وقالت بعد أن مات محمد صلى الله عليه وسلم، مات النبي، خلاص الأمور انتهت، وما ندفع الزكاة لأحد، وما نفعل شيئا مما كنا نفعله، كنا نفعله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وخلاص هو توفي. ولكن الرجل القوي، رجل صاحب مواقف نادرة، تصوروا لو لم يقف هذه الوقفة القوية ماذا كان سيحدث للإسلام؟ وقف وقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، من منع الزكاة ليس بمؤمن، ليس بمسلم نهائيا. وقاتل المرتدين عن الإسلام بمنعهم الزكاة، وقال: لأقاتلنهم حتى لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم. أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ وما أحوجنا في هذا العصر أن يكون كل واحد منا وكل واحدة شعارها دائما: أينقص الدين وأنا حي. كل واحد يتحمل مسؤوليته في الإسلام: أينقص الدين وأنا حي. فقاتل رضي الله عنه المرتدين حتى أخضع الجزيرة العربية بأكملها تحت الحكم الإسلامي، ورد للإسلام هيبته، ونصره الله عليهم، واستتب الحكم للدولة الإسلامية. بعد ذلك بدأ الفتوحات رضي الله عنه، فبدأ في فتح العراق، وبدأ في فتح بلاد الشام، وتم إكمال هذه الفتوحات في عهد عمر بعد وفاته رضي الله عنه. فهو توفي عام 13 للهجرة، عن عمر 63 سنة كما تعلمون، نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو تقريبا حكم في الخلافة سنتين، لكن هذه السنتين كانت حاسمة في تاريخ الأمة. فهو رد للإسلام هيبته، قاتل المرتدين، وكان رجلا قويا بعد موقف خطير جدا وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدث كان له ما بعده، فوقف هو ورفع راية الإسلام ورد الخارجين إلى الطوق وإلى طوع الحكم الإسلامي. يكفي شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إذا أحد منهم مثلا أغضب أبا بكر، يقول: ألستم تاركين لي صاحبي؟ ألا تتركون لي صاحبي؟ ويغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ويقول: كذبني الناس وصدقني أبو بكر، وأساني بماله وأهلي، ألستم تاركين لي صاحبي؟ يكفي هذا شرفا لأبي بكر الصديق أن يصفه القرآن بالصاحب، وأن يصفه صلى الله عليه وسلم بالصاحب، وأن يطلب من الجميع أن يتركوه له. قالوا: فما ذكره أحد وما أساء إليه أحد بعد ذلك. وعلينا أن نتأمل ذلك، علينا أن نتأمل في أن أبا بكر الصديق هو أول من أسلم من الرجال. تأملوا ذلك، تأملوا أن هذه الأمة أمة المليار ونصف، المليار بزيادة، هذا المليار بزيادة أول من دخل الإسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق، بعد أن آمن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي. فأسلم بعد ذلك أبو بكر الصديق، فكان هو المسلم الأول. سبحان الله، بعد هذا الملايين والمليارات من البشر، هذا هو أول من ذاق حلاوة الإيمان من الرجال. وأخيرا، من أكثر الأمور تعبيرا عن فضل أبي بكر، ومن أكثر الأمور وضوحا في عظم فضله، أن يختاره الله سبحانه وتعالى لكي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد. رضيه سبحانه وتعالى له صاحبا ورفيقا في الدنيا ورفيقا وضجيعا له في القبر. فتعلمون أن الروضة الشريفة اختص الله أبا بكر واختص عمر لكي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة واحدة. فهذا إشارة واضحة وأمر عظيم، فاختاره له في الدنيا واختاره أيضا له في الآخرة أن يكون بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحبه صلى الله عليه وسلم، كان يحبه وكان يفديه بروحه، وكان يدافع عنه بعرضه وماله وبروحه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لقاء في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبا بكر ومع أبي بكر رضي الله عنه، نلقاه في الجنة إن شاء الله ونفرح بذلك ونتحدث معه عن مواقفه العظيمة وعن حبه للإسلام وعن نصرته للإسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكارم الأفاضل. نسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يوفقنا وإياكم للاقتداء بهم وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وأعتذر عسى أن أكون قد أطلت عليكم. ولا يمكن أن نوفي سيدنا أبا بكر حقه من التعظيم والتقدير، ولكن إنما هي دردشة، إنما هي تداعيات وتذكير. وأسأل الله لنا ولكم الفضل والخير العميم، وأن يعلمنا الله وإياكم علم التقى وعلم الأدب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب